بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، لازلنا نتدارس الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب كما تقدم معنا باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. قد أورد الإمام الترمذي حديثا بسنده من طريق شيخه هناد بن السري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث، فإنه جاد إخوانكم من الجن. فكما هي عادتنا إخوة الكرام نتدارك الحديث ضمن أربعة مباحث. تقدم الكلام على دراسة إسناد هذا الحديث وبيان درجته وتخريج الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. تقدمت معنا هذه المباحث وانتهينا منها ودخلنا في مداوسة المبحث الرابع في فقه الحديث. وقلت إن الحديث صرح بأن الجن إخوان لنا، وأفاد أيضا أن طعامهم يختلف عن طعامنا. فإذا كان الأمر كذلك فقلت لا بد من الوقوف على حقيقة هذه الأمة، ألا وهي أمة الجن ضمن ثلاثة مباحث. أولها في خلقهم ووجودهم. فتقدم معنا الكلام على هذا المبحث وقلت إنهم مخلوقون، لكن من نار جل النار كما خلقنا نحن من طين، ولهم وجود حقيقة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن أنكر هذا فهو كافر بالرحمة. وهكذا من أقر بوجودهم وأنه يوجد هناك طائفة اسمها الجن كما ورد في النصوص، لكن تلاعب بالتأويل بحيث يخرجهم بتأويله عن الحقيقة التي هم عليها، فحاله كحال من أنكر وجوده. فالمبحث الثاني كل متدارك في تكليفهم وجزائهم. تكليفهم وهو الشق الأول من المبحث الثاني، تقدم معنا لا خلاف في تكليفهم وأنهم مكلفون كما كلفنا. نعم، قد يخصون بأمور كما نخص نحن بأمور، كما يخص النساء بأمور، كما يخص الذكور بأمور، هذا أمر آخر. لكن يستوون معنا في التكليف إلا ما قام عليه دليل التخصيص، وهذا كما تقدم معنا أيضا محل إجماع ولا خلاف فيه. وأما الشق الثاني من المبحث الثاني فيما يتعلق بجزائهم بعقوبتهم ومصيبتهم، أما ما يتعلق بعقوبة الكافر والعاصي منهم فتقدم معنا أيضا أن هذا محل إجماع، وأردت الآيات وذكرت الأحاديث التي تنص على عقوبة الكافرين منهم يوم القيامة ودلت الأحاديث على أن أول من يكفى حلة من النار إمام الأشرار ألا وهو إبليس عليه وعلى أشكاله لعنات ربنا العزيز. هذا تقدم معنا. ووصلنا إلى الجانب الثاني من الشق الثاني من المبحث الثاني. الجانب الثاني في مثوبة المؤمنين من الجن، في مثوبة الطائعين. تقدم معنا الكافرون كل محل إجماع سيعذبون في نار الجحيم. أما المؤمن منهم الموحد المطيع هل يدخل الجنة؟ إخوة الكرام، هذا ذكرت آخر الموعظة الماضية على سبيل الإجمال، وقلت أفصل الكلام وأحكي الأقوال مع أدلتها وترجيح القول المعتمد منها في هذه الموعظة. هذا محل بحثنا، وإذا بقي شيء من الوقت نشرع في المبحث الثالث في أوجه الخلاف بيننا وبينهم. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، كنت لأئمة الإسلام في هذه المسألة، يعني في ثواب المطيع منهم، ستة أقوال. أولها هو الحق منها أن طائعهم يثاب ويدخل الجنة، كما أن العاصي منهم يعاقب ويدخل النار. سيأتينا تقرير هذا بخمسة أدلة ثالثة واضحة. القول الثاني، هم في الجنة أيضا لكن لا يكونون في وسطها ولا في أعلى، إنما هم في ربضها وأطرافها. والقول الثالث، يدخلون الجنة أيضا لكن لا ينعمون بالطعام والشراب والمناكح كما ينعم طائعو العلم. والقول الرابع، الوقت في أمرهم، فلا نتكلم نحو مؤمنهم بشيء ونصوب الأمر إلى الله جل وعلا. القول الخامس، يكونون ترابا كسائر الأمم التي ليست مكلفة من الحيوانات والبهائم. والقول السادس وهو آخرها، يكونون بين الجنة والنار على الأعرف. هذه ستة أقوال. تبدأ بمدارسة القول الأول منها، وهو الحق المقرر عند جمهور أهل السنة الكرام، أن المؤمن الموحد المطيع منهم يدخل الجنة كما أن الكافر منهم يدخل النار. هذا القول هو قول الجمهور، كحال الجن كحال الإنس، تكليفا وجزاء، ثوابا وعقابا. تقدم معنا أنهم مكلفون وينقسمون بهذه الحياة إلى صالح وإلى دين، إلى دين ذلك وإلى قاصد كافر. إذا وأن من الصالحين ومن دون ذلك، ثم طرائق قبدا، ثم قال وأما القاسطين فكانوا لجهنم حطبا. إذا عندهم مؤمن عاصي، مؤمن مطيع، مؤمن عاصي كافر، كما هو الحال فينا تماما، وكما هو الحال في الأمم السابقة من أهل الملل المتقدمة على هذه الملة المباركة المرقومة. مؤمن طائع عاصي وكافر، فهذا موجود في الجن. فبما أنهم كلفوا بما كلفنا به، ينبغي أن يكون حالهم في الثواب والعقاب كحالنا. وقد اتفقنا على أن كافرهم عاقب، فينبغي أن يثاب طائعهم. هذا كما قلت هو قول الجمهور، وقد حكاه عن الجمهور عدد من أئمتنا الكرام، منهم كما تقدم معنا في آخر الموعظة الماضية الإمام الشبلي في كتابه آكان المرجان في صفحة 57، والإمام السيوطي في لقط المرجان في صفحة 77. وتقدم معنا أن هذا القول حكاه أيضا عن الجمهور الإمام ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثالث صفحة 46 و300، والإمام العيني في عمدة القاري في الجزء 15 صفحة 84 و100، وهو في الأسباب والنظائر لابن نجيب. وقلت لكم كتاب النافع وهو في الأسباب والنظائر على حسب مذهب أبي حنيفة، كما أن الأسباب والنظائر للإمام السيوطي على حسب مذهب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله. فهذا موجود في الأشباه والنظائر لابن نجيب صفحة 300، والأشباه والنظائر للإمام السيوطي صفحة 61 و200، وهكذا في شرح الأشباه والنظائر من الإمام الحنوي، شرح الأشباه الأولى في الفقه الحنفي في الجزء الثالث صفحة 6400 إلى 1400. فهذا الذي قرره الإمام ابن القيم وانتصر له في آخر كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، فختم الكلام في هذا الكتاب على حكم الجن في الدنيا والآخرة، وذكر فيه 20 صفحة متتالية، غالب ظني من صفحة 547 إلى 567، 20 صفحة متتالية في أحكام الجن، ختمه كتابه بالكلام عليهم. فهذه أيضا موجودة ضمن هذا النقل عن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب، فهذا موجود أيضا في روح المعاني في الجزء 27 صفحة 21، وفي لوامع الأنوار الزهية وسواتع الأنوار الأثرية، لوامع الأنوار الزهية وسواتع الأسرار الأثرية كما تقدم معنا للإمام السكتريني في الجزء 2 صفحة 18 و200، وغير ذلك من كتب أئمتنا. هذا هو قول الجنود طائعهم في الجنة كما أن عاصيهم في النار، وهذا هو اختيار الإمام البخاري في صحيحه، فبوب عليه في كتاب بدء الخلق بابا يشير به إلى مذهبه، فقال: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وسأتينا ضمن مراحل البحث كيف استدل الإمام البخاري عليه رحمة الله ببعض الآيات على أنهم يثابون كما أنهم يعاقبون، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم ورفض ما سواه، وهو حقيقة بالرفض كما سيأتينا، فهذا القول هو المعتمد، هو الذي قال به الإمام الشافعي قولا واحدا، وقال به الإمام أحمد قولا واحدا، ويفهم من كلام الإمام مالك وإن خفي عنه أنه في ربض الجنة، ويفهم من كلام الإمام أبي حنيفة مع أنه له 3 أقوال في المسألة كما ستأتينا ضمن مراحل البحث، لكن كما قلت هو قول الجمهور وهو القول المقبول. حجة هذا القول 5 أمور، أولها العمومات الواردة في النصوص الشرعية من الآيات البينات وأحاديث خير البريات على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، العموم تقرر أن مؤمن الجن في الجنة. ما هي العمومات؟ استمع مثلا إلى هذه الآية: يستوي الجن معنا فيها في الخطاب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا من حصل وصف وليس كذلك أعدت للمتقين، وتقدم معنا فيهم صالح وفيهم دون ذلك وفيهم كافر. إذا كان الجن فيهم من فيه وصف التقوى فلن يكون الجنة، ليست في خصوص الإنس، والجن محاطبون بها كما تقدم معنا، وكلام الله نزل خطابا للثقلين وهم مكلفون بالإيمان بسيد الكونين عليه الصلاة والسلام رسولنا، وتقدم معنا هذا محل إجماع أنه أرسل إلى الإنس والجن. إذن هذا الخطاب لهم كما هو لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وهكذا قول الله جل وعلا في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الخطاب يستوجب الجن مع الإنس. وهكذا قول الله جل وعلا في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ومؤمنين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إذن هذه النصوص العمومات ما مثلها كثير وكثير، يدخل فيها مؤمن الجن كما يدخل فيها مؤمن الإنس، كما أن عمومات الوعيد إن عامة للصنفين فعمومات الوعيد عامة للصنفين. ما هو الدليل على التفريق؟ ودائما الإخوة الكرام، العام يبقى على عمومه حتى يكون دليل على التخصيص، ولا يجوز أن نخرج الجن من هذه العمومات إلا بدليل ثابت عن خير البريات عليه الصلاة والسلام، لأن الجن لا يدخلون في هذه العمومات ولا يدخلون جنة رب الأرض والسماء، ولا يوجد هذا كما سيأتينا. وعليه هذه العمومات لابد من إعمالها وإجرائها على ظاهرها فيدخل فيها الجن. وهكذا عمومات الأحاديث، تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بدخول المؤمنين الجنة، وما خص مؤمنين إنس ولا مؤمنين جن، علق هذا بعنوان الإيمان، لمن وجد فيه هذا الوصف الكريم يدخل جنة النعيم. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وسنن الترمذي، والحديث رواه الإمام أحمد في الزهد أيضا وهناد في الزهد، ورواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، وابن مردوية في تفسيره عليهم جميعا رحمة الله، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. إذن هذا النعيم العظيم يعد في جنات النعيم لمن فيه هذا الوصف، هذا الجزاء منوط بمن حصل هذا الوصف، وهو ثلاث: أعددت لعباد الصالحين، وفي الجن صالحون كما تقدم معنا بنص كلام الحي القيوم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وهنا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلى هذا ينبغي أن نقول إن مؤمني الجن في الجنة كما أن مؤمني الإنس في الجنة، ولا يجوز لمؤمنين جن أن يقول هذه الآية خاصة بنا، وهذه يعني الوعود الطيبة خاصة بنا نحن خطبنا بها، كما أنه لا يجوز أن نقول إنها خاصة بنا. هذا خطاب للصنفين، ولمن وجد فيه هذا الوصف، فكل من كان مؤمنا صالحا أعد الله له هذا النعيم العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ثبت إخوة الكرام أن دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام شاملة للثقلين كما تقدم معنا على اختلاف أجناسهم وأشكالهم وألوانهم، وقد علقت الأحكام بشريعة الإسلام، علقت لمن هو مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبار وفاجر ومحسن وظالم، فلا يجوز تخصيص صنف بحكم إلا بدليل، كما قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع عشر صفحة 18، وقلت بداية هذا الجزء رسالة ألا وهي إباحة الدلالة في عموم رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام للثقلين. ففي الجزء التاسع عشر صفحة 18 يقول: إن أحكام الشريعة علقت بمؤمن كافر بار فاجر منافق مطيع، فإذا من وجد فيه هذا ينال الوعد أو الوعيد، فلا يجوز أن نخرج إذا أحد الصنفين إلا بدليل. يعني عندما ترد آية فيها كما تقدم معنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لا يجوز للعرب أن يقولوا هذه خاصة بنا، ولا يجوز للذكور أن يقولوا خاصة بنا، ولا يجوز لأهل مكة أن يقولوا خاصة بنا. هذا علق ليس بذوات معينة، إنما بصفة من حصلها نال هذا الوعيد الذي في هذه الآية، نال هذا الوعد الذي في هذه الآية. وهنا كذلك
يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذه الأحكام علقت بأوصاف، فلا يجوز أن نخرج منها أحدا إلا بدليل. فليس هذه خطابا للعرب أو للإنس أو للجن أو للذكور، إنما هي خطابا لكل مكلف يتأتى منه الإيمان والكفر. فمن وجد منه الإيمان نال الوعظ، ومن وجد منه الكفر نال الوعظ. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، يعني المراد بالكافرين هنا كافر العرب فقط أو العجم أو الإنس أو الجن؟ من فيه هذا الوصف؟ من هو مكلف وكافر ينال هذا الوعيد الذي في هذه الآية؟ وبما أن الصفة تعم الجن والإنس، صفة الإيمان، صفة الكفران، صفة النفاق، صفة العصيان، فلا يجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين. ومن المحال الممتنع أن يكون الله جل وعلا يخبرنا بخبر عام وهو لا يريد إلا بعض ما أخبرنا به ثم لا يبين ذلك. من المحال الممتنع أن يكون الله جل وعلا يخبرنا بخبر عام وهو لا يريد إلا بعض ما أخبرنا به ثم لا يبين ذلك. هذا ضد البيان الذي ضمنه لنا ربنا الرحمن. وهذا هو كلام الإمام ابن حزم في الفصل في الجزء الثالث صفحة 47 عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إذن عام، والله يخبرنا بهذا العام وبقنا على عمومه، ثم نأتي نحن بعد ذلك نستثني منه فلا يجوز. ولا يجوز أن نقول إن هذا العام يراد به أفراد خاص، هذا ضد البيان. فالله ما استثنى، الأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يقوم دليل التقوى. وهذا الاستنباط حقيقة في منتهى القوة والإحكام والمتانة. ومما يقويه أن عمومات الوعيد تشمل كافر الجن بالإجماع، فكذلك يكونون مخاطبين بعمومات الوعد بطريق الأولى، لأن الوعد يعني هذا ينتمي إلى صفة الرحمة والفضل والإحسان، فتحققه أولى من تحقق الوعيد الذي هو ينتمي إلى صفة الغضب، ورحمة ربنا غلبت غضبه. فإذا كان كافر الجن يدخل في عمومات الوعيد بالإجماع، فينبغي أن يدخل مؤمنهم في عمومات الوعيد بالإجماع. وهذا كما قلت إخوة الكرام أول دليل، وهو العمومات شاملة للصنفين. ويقوي ذلك أن عمومات الوعيد بالإجماع شاملة للجن والإنس، فعمومات الوعيد ينبغي أن تكون كذلك. ما أقوى هذا الاستدلال؟ ما أقوى هذا الاستدلال؟ هذا هو استدلال الفقهاء، ولا داعي أن يأتي نص بخصوصه أن مؤمن الجن في الجنة. تدعي هذه الأحكام كما قلنا أنيطت بأوصاف، فمن وجد في هذا الوقت نال المثوبة أو العقوبة على حسب ما في النص من وعد أو وعد. الدليل الثاني الذي يدل على أن طائع الجن في الجنة، العقل يقوي ذلك، وإن لم يوجده العقل يقوي ذلك وإن لم يوجده. ووجه تقوية العقل لهذا القول أعني أن مؤمن الجن في الجنة، أن نقول كما أوعد الله من كفر، كما أوعد الله من كفر من الجن وعصى بالنار، وهو يدخل كما تقدم معنا في عمومات الوعيد، فكيف لا يدخل من وحد الله وأطاعه الجنة؟ والله حكم عدل حليم كريم غفور رحيم. هذا ما أشار إليه الإمام الشبلي في كتاب آتان المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان صفحة 59، وهو الذي أيضا قرره الإمام ابن تيمية في طريق الهجرتين صفحة 65 و500 ابن القيم في طريق الهجرتين، فقال: الوعد فضله والوعيد عدله ففضله من رحمته وهي تغلب غضبه. نعم لا يستقيم في عدل وكرم أرحم الراحمين أن يعاقب العاصي ممن كفره أن يعاقب العاصي ممن كلفه ولا يثيب المطيع ممن كلفه. هذا لا يستقيم في عدل الله وكرم ورحمته. فكما أن من أطاع من عصى يعاقب، من أطاع يثاب. هذا دليل العقل، والعقل كما قلت يقوي هذا ولا يجبه. الحمد لله يرحمك الله. لما لا يجبه؟ لأن العقل لا يجب شيئا عنه، لأن الثواب محض فضل وكرم وإحسان وجود من ربنا الرحمن. والله جل وعلا عندما يثيب المطيع يثيبه فضلا وكرما وجودا وإحسانا، لا لأن المطيع له حق واجب على الله جل وعلا، لكن لا. ولذلك قال أئمتنا: فإن يثبنا فبمحض الفضل، أو يعذب فبمحض العدل. والإمام ابن القيم كثيرا ما ينشد هذين البيتين في كثير من كتب الواضي والصيب ومدارج الثالثين وغير ذلك، فيقول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فلو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم سبحانه وتعالى وخيرا من أعمالهم. فالعقل يقوي ولا يجب، لأنه لا يجب للمخلوق حق على الخالق سبحانه وتعالى، لا يجب للمخلوق حق على الخالق. والله أوجب على نفسه أن يصيبنا كما قلت كرما وإحسانا، لا أننا نستحق ذلك أصالة. هذا الدليل الثاني. العقل كما قلت يقوي ثواب مؤمن الجن ودخولهم في الجنة ولا يوجب ذلك. الدليل الثالث: آثار مروية عن السلف الكرام في أن طائع الجن في غرف الجنان، كما هو الحال في المطيع من الجن. وهم سلفنا خير من فهم ديننا، فلنقتدي بهم. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 46، ونظر هذا الأثر في آتام المرجان في المكان المتقدم 59، وفي لقط المرجان صفحة 78. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخلق أربعة أصناف، فخلق في الجنة كلهم وهم الملائكة، خلق في الجنة كلهم وهم الملائكة، وخلق في النار كلهم وهم الشياطين، وخلق في الجنة وفي النار، يعني هذا تصبح معنى صنفان، منهم في الجنة منهم في النار. فالجن والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب. هذه أربعة أصناف، في الجنة فقط، في النار فقط، بعضهم في الجنة بعضهم في النار. هذا في حق الإنس وهذا في حق الجن، أربعة أصناف. وهنا يخص الكرام الشياطين في الأصل كما تقدم معنا هم من الجن، إن هذا اسم عام فخصهم، لأن الشيطان يطلق على خصوص الكافر من الجن فيقال له شيطان، فبما أنه كافر ففي هذا الوصف سيقابل الملائكة، ولذلك قال ملائكة وشياطين فقط. ثم بعد ذلك لما جاء أيضا الجن والإنس قال أيضا: الجن يدخلون في هذا كما يدخلون كما يدخل الإنس في هذا، يعني إن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، إن عصوا دخلوا النار. هذا دخلوا معنا في الصنف الثاني وهم شياطين الجن، لكن هنا كما قلت إن أطاعوا دخلوا الجنة كما هو الحال في مؤمن الإنس وإن عصى دخل النار كما تقدم في الكلام الأول عنده في القسم الثاني. الأثر الثاني مرويا عن الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كأبي الشيخ في العظمة أيضا، انظروه في الأمثلة المتقدمة في لقط المرجان وغيره. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: الجن كلهم ولد إبليس، وتقدم معنا هذا سابقا عند تقرير كون الجن مخلوقين، الجن كلهم ولد إبليس، والإنس كلهم ولد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحسن: ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون، يوجد من الجن مؤمنون ومن الإنس مؤمنون، وهم شركاؤهم في الثواب وفي العقاب، يعني يشتركون كما أن المؤمن من الإنس يتاب، المؤمن من الجن كذلك. قال الحسن البصري: ومن هؤلاء وهؤلاء، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي لله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. فكان الحسن البصري عليه رحمة الله بهذا يريد أن يقول خصوص لفظ الشيطان، هذا اللفظ لا يطلق على كافر الجن فقط، إنما شامل على كل كافر من إنس وجن، وهذا كما أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة الأنعام آية 12 ومئة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون شياطين الإنس والجن. إذن من كان كافرا من هؤلاء وهؤلاء فهو في النار، وهذا شيطان. هذا الأثر عن الحسن البصري. والأثر الثالث عن الضحاك، رواه ابن المنذر في تفسيره، والإمام الثوري سفيان الثوري في تفسيره، له تفسير كسفيان بن عيينة عليه جميعا رحمه الله، وطبع مجلد واحد من تفسيره الذي يوجد لسفيان الثوري، كما طبع مجلد واحد من تفسير سفيان بن عيينة. وهذا الأثر رواه أيضا منذر ابن سعيد البلوطي وهو غيره، كما تقدم معنا ابن المنذر، ابن المنذر والثوري ومنذر ابن سعيد البلوطي، وهو من الأئمة الصالحين، وكان يلي رئاسة القضاء في بلاد الأندلس في القرن الرابع للهجرة، وتوفي سنة 55 و300 للهجرة. والإمام ابن كثير عليه وعلى أمته رحمات ربنا وهم في وفاته فأرخ ترجمته ووفاته في سنة 66 و300، وهذا وهم كما قلت لكم، هو توفي سنة 55 و300. نص على ذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء السادس عشر صفحة 73 و100، وهكذا في سائر كتب التراجم موجود وفاته سنة 55 و300. لا إله إلا الله، قيل إنه ولد سنة 65 و100، وعليه يكون عاش 90 سنة كما قال الإمام الذهبي. أما أنه توفي سنة 66 كما قلت، هذا يعني وهم من الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو من الأئمة الصالحين كما قلت لكم، كان يلي رئاسة القضاء ولا تأخذه في الله لومة لائم، وبلغ من صلاحه وديانته أنه استسقى مرة بل مرارا للمسلمين في الأندلس فسقوا، إذا خرج هذا العبد الصالح ورفع يديه إلى الله جل وعلا ينزل الغيث. منذر ابن سعيد البلوطي وهو صاحب القصة الشهيرة التي ذكرتها مرارا مع الخليفة الناصر عندما بنى مدينة الزهراء، وبلغ من احتفائه بها أنها كانت تشغله أحيانا عن الصلاة بعد أن انتهى، أي عن الجماعة ليس عن الصلاة، يعني بالمرة، يعني لا يحضر الجماعة من أجل مراقبة هذا البناء وهو الخليفة، فلما انتهى منها وأذن للناس بالدخول عليه سيأتي حتما القضاة، وأولهم الإمام منذر بن سعيد البلوطي، فأخذ مجالسهم
وبدأ يسأله ماذا ترون في هذه المدينة التي عمينا مدينة الزهراء في الأندلس، وكل واحد يثني والشيخ مطلق يبكي. فقال: ما تقول يا أبا الحكم؟ بنيته كذلك عليه رحمة الله. قال: ما كنت أظن أن إبليس يبلغ منك هذا المبلغ. أنت خليفة، إبليس وصل بك إلى الغرف إلى هذا الغروب، ما كنت أظن أن إبليس يبلغ منك هذا المبلغ. ثم قال له: أتفتخر بهذا القصر الذي عملت فيه ما عملت؟ ما بلغك قول الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. أي كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فبكى الخليفة عليه رحمة الله. حقيقة إخوة الكرام، لا بد من نصح وتذكير ووعظ. فمنذر ابن سعيد البلوطي يقول: الإمام ابن كثير كان جامعا لقنوط من الخير والزهد والتقوى. روى هذا الأثر عن الإمام الضحاك أيضا عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. انظروا كتاب الدر في المثل المتقدم للإمام السيوطي ونقط المرجان في المصدر المتقدم أيضا. قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون، الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. فسيأتينا إخوة الكرام استدلال طائفة من أئمتنا بالآيات على دخول الجن الجنة، يأتينا هذا ضمن الدليل إن شاء الله الرابع الآتي بعون الله جل وعلا. إذا هذا دليل ثالث، أولها عمومات الوعد، نصوص الوعد تشمل الصالح من الجن كما تشمل الصالح من الجن. ثانيها كما قلت العقل يقرر هذا ويوجهه ويرجحه ويستظهره، وان لم يجبه لانه لا يجب لا لمؤمن الانس ولا لمؤمن الجن ان يدخل الجنه، لا يجب هذا، يجب له على الله ذلك، هذا محض صبر وكرم. ولذلك كل من نجا من النار بمغفرة الله، وكل من دخل الجنة برحمة الله، والنار دار العدل والجنة دار الفضل. ولذلك أفعال الله جل وعلا بين عدل وفضل، وظلم يدور لا يوجد في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فكل من دخل الجنة برحمة الله، كل من نجا من النار بمغفرة الله. نعم يدخلون الجنة بأعمالهم، هذا موضوع آخر، لكن الدخول لا يؤهله عمل، الدخول هذا محض كرم وفضل من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. الدليل الرابع: وردت دلالات في القرآن الكريم تدل على مثوبة الرجال وتنعمهم في غرف الجنان إذا صدر منهم الإيمان. هذا يختلف عن الدليل الأول، هناك عمومات، وأما هنا دلالات خاصة فيها ذكر الجن وأنهم سيجدون درجات عند الله جل وعلا كما يحصل هذا مؤمن الإنس. فهنا دليل خاص بعد العمومات. أول هذه الأدلة التي تصرح كما قلت تصريحا ظاهرا بأن الجن يدخلون الجنة ما ورد في عروض القرآن، ما ورد في عروض القرآن ففيها دلالة على ذلك على وجه التمام. وأي سورة عروض القرآن؟ هي سورة الرحمن، ورد تسميتها بذلك لكن في أثر بعيد. الأثر رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمة، لكل شيء عروس لا إله إلا الله، يتزين ويكرر أيضا البهجة والفرحة ويعدد أنواع الزينة، وهنا سورة الرحمن فيها هذا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقدم معنا سورة 31 مرة في هذه السورة المباركة.
الحديث كما قلت إخوة الكرام رواه البيهقي في شعب الإيمان ونظر العز إليه في الدر في الجزء السادس صفحة 400 وفي الإتقان وفي جمع الجوامع، ونظر الأثر أيضا في خلد القدير في شرح الجامع الصغير في الجزء الخامس صفحة 86 و200 وهو أيضا في مشكاة المصابيح. وفي إسناد الحديث أحمد بن الحسن الملقب بدبي، أحمد بن الحسن الملقب بدبي هذا ضعيف، أورده الإمام النسائي في الضعفاء والمكروهين، وقال عنه الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الأول صفحة 91، وأقره على ذلك الحافظ في اللسان في الجزء الأول صفحة 53 و100، قال ناقلين عن الخطيب البغدادي، وانظروا كلامه في تاريخ بغداد في الجزء الرابع صفحة 88، قال كان منكر الحديث، أحمد بن الحسن ببيت كان منكر الحديث. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وقرأت بخط الدارقطني، قال ليس بثقة، أحمد بن الحسن ببيت لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. انظر للدلالة التي فيها على أن مؤمن الجان يدخل غرف الجنة. في أول السورة كما تقدم معنا ذكر الله خلق السنفل، هذا في بدايتها، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وعدد الله جل وعلا بعد ذلك نعمه على السنفل، وهو بعد كل نعمة يذكرهم بفضله وإحسانه وجوده وامتنانه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتقدم معنا هذا موجه للإنس والجان، وقد كان موقف الجن نحو هذه الآيات أحسن من موقف، كان موقف الجن أحسن من موقف الإنس كما تقدم معنا في الحديث الصحيح، عندما تليت عليهم كانوا يقولون عند كل آية فيها تذكير الله لهم بنعمه ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فنتلحق. إذا عدد نعمه، ثم ذكر الله جل وعلا في أثناء السورة بعد تعداد النعم ذكر فقرهم وقهر الله لهم، فقال جل وعلا كل من عليها كاملة للإنس والجن كما سيأتينا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد أن ذكر وعدد نعمه عليهم وذكر فقرهم وقهره لهم، ذكر أنهم سيؤولون إليه بعد فنائهم، وأن الله سيأخذ حسابهم ليوفي كلا بما كسب، فقال سنفرغ لكم أيها الثقلان. ثم أخبرنا الله جل وعلا أنه عندما يؤولون إليه ينقسمون إلى قسمين، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون الأصناف الأول بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، المجرمون من الصنفين الذين تقدم ذكرهم. ثم انتقل الله إلى ثواب الطائعين فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهذه كان من السنفل. ثم عدد ذوات أعيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلو لم يدخل مؤمنون جن في هذه فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سل الله علينا بشيء لم يحصل لنا، أوليس كذلك تكذب لنا، ما نكذب بشيء من آلاء ربنا، لكن هذا لم يحصل لنا على من نذكر به. فسورة الرحمن عروس القرآن فيها دليل ظاهر على أن مؤمن الجان في غرف الجنة. الدلالة الأولى كما قلت دلالة خاصة ظاهرة واضحة تختلف عن الدلالة العامة، هنا يوجد كما قلت تنصيص على أن مؤمن الجن يدخل الجنة ولمن خاف مقام ربه جنة. وهذه الدلالة التي هي دلالة ظاهرة نص في أن مؤمني الجن في الجنة هي التي فهمها هذه الدلالة سلفنا الكرام. قال الإمام الطبري في تفسيره عند هذه الآية: وكان بعض أهل العلم ينتزع بهذه الآية في أن الجن يدخلون الجنة هي جنة، وهذه الدلالة التي هي دلالة ظاهرة نص في أن مؤمني الجن في الجنة هي التي فهمها هذه الدلالة سلفنا الكرام. قال الإمام الطبري في تفسيره عند هذه الآية: وكان بعض أهل العلم ينتزع بهذه الآية في أن الجن يدخلون الجنة. وكان بعض أهل العلم ينتزع، ومن ينتزع؟ يستدل بهذه الآية، ينتزع منها الدليل في أن الجن يدخلون الجنة. ذكر من قال ذلك، سيخرج لنا من قال هذا من أئمتنا. ثم روى هو في تفسيره في الجزء 27 صفحة 88 عند هذه الآية، والأثر رواه ابن المنذر في تفسيره وأبو الشيخ أيضا وابن أبي حاتم، ورواه ابن شاهين في كتاب غرائب السنة، كما في الدر المنثور من رواية أرطاه ابن المنذر. أرطاه ابن المنذر الألهاني وهو أبو عدي الخلصي، ثقة، توفي سنة 63 للهجرة. حديثه في الأدب المفرد للإمام البخاري، وأخرج له أهل السنن الأربع إلا سنن الإمام الترمذي، وترجمته عندكم في التقرير. وهو أرطاه ابن المنذر، عن أرطاه ابن المنذر قال: تذاكرنا عند ضمرة ابن حبيب، وهو ضمرة بن حبيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي، ثقة، توفي سنة 300 للهجرة، حديثه في السنن الأربعة، مترجم عندكم أيضا في التقرير. إذا يقول أرطاه ابن المنذر: تذاكرنا عند ضمرة بن حبيب، أيدخل الجن الجنة؟ فقال ضمرة بن حبيب: نعم، وتصديق ذلك في كتاب الله. ثم تلا قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، حتى وصل إلى قول الله: لن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ما يدل على أن هذا النعيم كامل للصنفين. ولذلك فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وفي النعيم الثاني لمن هو دونهم فيهن خيرات حساب، حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال ضمرة بن حبيب: للجن جنيات وللإنس إنسيات. وفي رواية قال: فالإنسيات للإنس والجنيات للجن. هذا كلام ضمرة بن حبيب، وكما قلت نزع يعني بهذا الاستدلال من هذه الآيات التي هي في سورة الرحمن وهي عروس القرآن. فهذه الدلالة إخوة الكرام كما قلت حقيقة ظاهرة واضحة، وإليها نبه الإمام السبلي في آتان المرجان صفحة 58، والإمام السيوطي في لقط المرجان صفحة 78، وقد تتابع المفسرون على الإشارة إلى دلالة هذه الآية على دخول مؤمني الجن الجنة كما يدخل مؤمنو الإنس الجنة، منهم الإمام الألوسي في روح المعاني صفحة 27 جزء 27 الجزء 27 صفحة 20 و100، ومنهم الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع عند هذه الآية صفحة 76 و200، فقال: هذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. قال الإمام ابن كثير: ولهذا امتن الله على الثقلين لهذا الجزاء فقال: ولمن خاف مقام ربه جنته. وهذا هو الذي قواه وقرره شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السابع صفحة 340 عند تفسير عروس القرآن، فقال: الموصولات من صيغ العموم يذكرنا بالدليل الأول ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: وهذا يعم كل خائف مقام ربه. وقد صرح الله بشمول هذا اللفظ للإنس والجن فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبا. إذا دخل الخائف من الجن الذي يخاف مقام ربه كما دخل في هذا الخائف من الإنس الذي يخاف مقام ربه. وقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لفظ المقام هنا مصدر، إما أن يكون مضافا إلى الفاعل أو إلى المفعول، وعليه ينحصر معنى الآية في معنيين. إذا كان المصدر مضافا إلى الفاعل، ولمن خاف مقام ربه، الذي يصبح خاف قيام الله عليه بأي شيء في المراقبة والإحاطة والاطلاع سبحانه وتعالى. ولذلك خشي هو خاف منه لأن الله رقيب عليه، خاف قيام الله عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولذلك إذا خلى المؤمن بمعصية يقول: الله يراني، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، بعينه وإحاطته ومراقبته سبحانه وتعالى، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. إذن ولمن خاف مقام ربه، هذا كقوله: من خفي الرحمن بالغيب. إذن هنا خاف كما قلت من قيام الله عليه بالاطلاع والمراقبة، خاف قيام الله عليه، مراقبة الله له، إحاطته به كي تصفى عن المعاصي. والثاني كما قلت لمن يكون المصدر مضافا إلى المفعول، أي خاف، ولمن خاف مقام ربه، خاف قيامه بين يدي الله. إنهان هو القائم بين يدي الله، متى؟ عندما يجتمعون اليوم تشخص فيه الأبصار. والأمران حاصلان، وأعمل المعنيين وكل منهما حق، ودائما تفسير المعاني هو الذي يتناسب مع كلام ربنا الذي يحتمل معاني كثيرة. فقل: خاف مقام الله عليه فانزجر في هذه الحياة عن معصية رب الأرض والسماوات، وخاف قيامه بين يدي ربه عندما يجمعه ليوم تسخط فيه الأبصار. فخاف قيامه بين يدي الله وخاف قيام الله عليه، فنتج من ذلك مراقبته لله وبعده عن معصية الله. وهذه الآية التي في عروس القرآن نظيرها قول الله جل وعلا في سورة الرعد: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. إبراهيم جزاك الله خيرا، فأنت ارفع صوتك إلى إبراهيم. سورة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ليست في سورة الرعد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي. فسرها بالمعنيين، إما مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول: لمن خاف قيامي علي، لمن خاف قيامه بين يدي. والآية الثالثة قول الله في سورة النازعات: لا إله إلا الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. في النازعات القطع أيضا: لا إله إلا الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقام ربه فسرها لما تقدم معنا: قيام الله عليه بالمراقبة والإحاطة والاطلاع، وقيام العبد بين يديه سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه، لكن سورة الرعد وسورة النازعات هذه من باب، سورة إبراهيم وسورة النازعات من باب الاستدلال بالعموم. وأما سورة الرحمن إن عموم يدل على التخصيص لما بعده، لأنه طرح ليس على التخصيص يشمل على دخول الجن أيضا على وجه التنصيص، ليس خاص هذا بالجن إنما هنا في تنصيص عليهم، وأما هناك استدلال بمطلق العموم فقط. وأما هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، قلت هذا من يأخذ تسلسل الآيات لا يرتاب لأنها خطاب للصنفين، لأنه ذكر خلق الصنفين من تن به عليهما ثم أخبرهم أنهم فقراء إليه وأن الله قهرهم وسيثنيهم فكل من عليها فان فيؤمنون إليه، العاصي منهم والمجرم إلى النار والمطيع إلى الجنة. إذا كل حديث عن الصنفين لا عن صنف واحد، فهذه دلالة كما قلت ظاهرة من القرآن الكريم على أن مؤمن الجن في الجنة والعلم عند الله. وهذه الدلالة نقلها الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء السادس صفحة 46 و300 عن الإمام المبارك إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فقال نقل عن مالك أنه استدل على أن على الجن العقاب ولهم الثواب بقول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحافظ ابن حجر والخطاب للإنس والجن، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب، إذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب، فلمن خاف مقام ربه جنة ثبت المطلوب وأنهم من أهل الجنة. هذا كلام الحافظ في الفتح كما قلت في كتاب بدء الخلق في العنوان الذي تقدم معنا باب ذكر الجن ثوابهم وعقابهم في ترجمة الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذه دلالة أولى من عروض القرآن. الدلالة الثانية أيضا صريحة ليست عمومات، بعد العمومات نأتي لما هو أظهر في الدلالة، تصريح الآن ظاهر في السورة التي سماها الله باسمه وهي سورة الجن، أشار الله فيها إلى دخول الجن الجنة كما أشار إلى دخول عتاة الجن النار. افتتحها يعني سورة الجن افتتحها الله جل وعلا بالإخبار باجتماع نفر من الجن القرآن وإيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والإخبار عنهم إلى انقسامهم إلى ثلاثة أقسام: صالحون ودون ذلك وقاسطون، يتقدم معنا الصالحون متقون، دون ذلك مؤمنون عاصون، قاسطون من خصص بمعنى جار وانحرف عن توحيد الله وكفر بالله جل وعلا، هذا كله موجود في سورة الجن. وأخبر الله جل وعلا أن القاسطين في نار الجحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ثم أشار الله جل وعلا والسورة كما قلنا كلها الجن، أشار الله إلى ثواب المؤمن منهم فقال ومن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. البخس هو النقصان من الثواب والأجر، وأي ضغط أعظم من ضياع الأجر؟ إذا كنت تضيع الأجر من أوله لآخره تقول لن ينعموا في الجنة، والله يقول فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. الرهق هو الظلم، وهو أن تحمله المكلف ما لم يفعل، والله جل وعلا حكم عادل كل نفس بما كسبت رهينة. فإذا لا يخاف ضغطا ولا رهقا. قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرة وقد احتج البخاري بهذه الآية بقوله وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا، احتج بهذه الآية على أن مؤمن الجن في الجنة، ووجه الاستدلال، هذا كلام الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 260 و500، أن البخت المنفي هو نقصان الثواب، وأن الرهق هو الزيادة في العقاب، الزيادة في العقاب في العقوبة على ما عمل، استحق عقوبة ضاعفت عقوبته وحملت وزر غيرها فرهق ونقصت مثوبته، هذا بخس فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهذه الآية التي في سورة الجن كقول الله جل وعلا في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم أن تحمله ما لم يعمل من السيئات، والهضم أن تنقص ثواب الحسنة. ولكن هناك عمومات في سورة طه، أما هنا حديث عن الجن، فبما أن القاسطين من الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إذن يبقى الخطاب: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا نقصانا من الثواب ولا زيادة في العقاب، كقول الله في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله جل وعلا قبل هذه الآية أيضا في سورة طه آية 75: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من لازلنا في الدلالة الأولى هنا، وهي من ألفاظ العموم، من صيغ العموم، تشمل كل من وجد فيه هذا الوصف المبارك الميمون، وهو الإيمان سبحانه بالحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك هنا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، عام في الصنفين. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. لكن هناك عموم في سورة الجن، عندنا خصوص كما قلنا. وهذه الدلالة إخوة الكرام التي استنبطها الإمام البخاري كما قلت، والإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله نقلها الإمام ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل عن الإمام ابن القاسم من المالكية، فاستدل بنحو ما تقدم بأن الجن لهم الثواب وعليهم العقاب. قال الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل معلقا على كلام الإمام ابن القاسم: وهذا استدلال صحيح بين لا إشكال فيه، بل هو نص على ذلك. ولذلك كما قلت هنا يمتاز عن الدلالة الأولى التي هي عمومات ونخصوص تشمل خصوص الجن وتنص عليهم، كما أن الآية إذا كانت تخاطب الصنفين كما في سورة الرحمن تنص على الجن والإنس. الدلالة الثالثة والرابعة ضمن الدلالات الخاصة، لازلنا في الدليل الرابع، وليس كذلك: أولها عمومات، ثانيها العقل يقتضي هذا ويقرره، ثالثة أقوال السلف، رابعة دلالات خاصة، تقوم على أربعة أمور: عروض القرآن، سورة الجن، سورة الأنعام، سورة الأحقاف. سورة الأنعام فيها إشارة إلى أن مؤمني الجن في الجنة. استمع لهذه الدلالة آية 30 و100 سنة بعدها: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اتبعوا الدلالة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تكليف شامل للصنفين كما تقدم معنا التقرير هذا عند مبحث التكليف. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. انتبه لثواب الطائعين. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وهذا هو كرم الله بعد أن ذكر لعيد أتباعه بالوعد. هذه ثامنة مستنفين كسورة الرحمن تماما. هنا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بعد أن ذكر الإنس والجن. وليس كذلك أم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياته. وتقدم معنا الرسل في الإنس وهذا من باب التغليب، لكن الجن كلفوا كما كلف الإنس، الخطاب إذن عنهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ماذا قال بعد ذلك؟ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. فإذا كان أهل الظلم في الدرجات فأهل الإيمان في الدرجات. هذا هو عدل رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فأولئك عذبهم ولم يظلمهم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهل غافلون. بظلم منه أو منهم؟ لا، من الله يكتب المعنى من أوله لأخره. لا، لا تصلح هنا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول أنا أقمت عليهم الحجة، أقمت عليهم الحجة وأزحت الأعذار لئلا أعاقبهم بظلمهم قبل إقامة الحجة عليهم. لأن دليل التكليف بتوحيد ربنا اللطيف أمران عقل ونقل، لكن يختلفان في توجيه الدلالة. العقل يقول إنه يجب على الإنسان أن يعبد خالقه وأن يوحده وإن لم يرسل إليه رسول ولم ينزل عليه كتاب. وعليه إذا ما وحده قبل إرسال الرسل هو ظالم أو محسن؟ ظالم. لكن هل سيعاقب أم لا؟ العقل يقف عند هذا. تفاصيل العقاب، مقدار العقاب، يعاقب أم لا، هذا مرده إلى الشرع. فجاء الشرع وقال أنا لا أعاقب قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن الكافر المشرك قبل مجيء الرسول إليه ظالم، ومع ذلك العقاب مرفوع عنه. فالمسلم أن هذا أنه في الجنة هذا موضوع آخر، لا يعذب. وليس معنى هذا انه في الجنة يمتحن في عرفات الموقف، هذه قضية اخرى. لكن كما قلت هو ظالم. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم. انتبه ماذا قال؟ واهلها غافلون. ما جاءهم رسول، كيف سيعاقبون في حال غفلتهم؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ما انذر اباهم فهم غافلون في حال غفلتهم، لا يعاقبون. ولذلك لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فلا يجوز أن تقول بظلم منه بظلم منهم، لكن حالة كونهم ظالمين قبل مجيء النبي الأمين إليهم على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه لا يعاقبون. كرما من الله، كرما من الله. ولذلك الله يقول في أول الآية ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ ماذا قالوا؟ سلمنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. ماذا عقب الله؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمهم، يعني بكفرهم في حال غفلتهم. يعني لو لم يأتهم رسول لكانوا كافرين، لكن كنت غفلة فلا أعاقبهم إلا بعد قيام الحجة عليهم. هذا هو التفسير المعتمد لهذه الآية لقول ربنا الصمد سبحانه وتعالى. وانظروا إيضاح هذا إن شئتم لتفصيل كثير في 6 صفحات من الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 88 إلى 92. وذكرنا لخصه لكم إخوة الكرام لأن العقل يوجب توحيد الرحمن الذي لا يوحد قبل نبي الرسول ظالم لكن في غفلة، والشرع ذات أوجب توحيد الله لكن قال لا يعاقب من لم يوحد الله قبله إرسال الرسول إليه وبلوغ الدعوة إليه. فلذلك شروط التكليف بتوحيد الله جل وعلا أربعة، أولها عقل وبلوغ وبلوغ الدعوة وسلامة إحدى حاستي السمع أو البصر، لا بد من هذا، أنه إذا فقد الإنسان سمعه بصره فقد استوى مع النبي لا يسمع ولا يبصر. ولذلك أربعة شروط بلوغ الدعوة، هذه شرط للتكليف، وليس معنى هذا إذا ما بلغته الدعوة هو على هدى وعلى ردى، ينبغي أن يعبد الله يمكن كيف يعبده قد يعظمها على حسب استطاعته، لكن تفاصيل العبادة لا يمكن للعقل أن يحددها، لا بد لها من نقل صحيح. ولذلك أركان هداية الإنسان ركنان كما تقدم معنا في موعظة الجمعة، نقل قوي وعقل مستقيم. إذا وجد نقل قوي وعقل مستقيم الهداية حصلت للإنسان، ولا يمكن أن يتعارض كما قلت مرارا عقل صريح مع نقل صحيح. إذن هذه آية من سورة الأنعام فيها هذه الدلالة، وهي ولكل درجات مما عمل، بعد أن ذكر الوعيد أتبعه بالوعد، كما تقدم معنا تقدم ذكره الصنفين يا معشر الجن والإنس، فكما أنهم توعدوا وعدوا، فهذا هو عدل الرب ورحمته، وعدهم وتوعدهم، فمن كفر منهم بعد قيام الحجة عليه في النار، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالظلمين وأهل الغافلين، ومن أطاع وعده، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. والآية في منتهى الظهور والوضوح، وبها استدل الإمام البخاري في صحيحه على ثواب الجن وعقابهم، باب ذكر الجن ثوابهم وعقابهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح استدل الإمام البخاري بهذه الآية بقوله قبلها يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم إلى آخره، فإن قوله بعدها ولكل درجات مما عملوا يم الآية التي بعد هذه التي تقدمت معنا تقول هذا، يدل على أن مؤمن الجن له درجات كما أن كافر الجن له درجات. قال الحافظ وقد استدل بهذه الآية ابن عبد الحسن أيضا، استدلال البخاري، وهكذا استدلال ابن عبد الحسن، وهذا الذي فهمه سلفنا قبل أيضا الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله. روى ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر في الجزء الثالث صفحة 46، تنظر الأثر في لقط المرجان صفحة 77، عن الإمام الفقيه الثالث التقي أبي يوسف يعقوب تلميذ أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، قال كنا عند ابن أبي ليلى فقال للجن ثواب، ابن أبي ليلى قل للجن ثواب كما أنه عليهم أن يلقى، قال أبو يوسف فوجدنا تصديق ذلك في كتاب الله، ثم تلا آية الأنعام ولكل درجات مما عملوا. الله هذا هو الفقه، وهذا هو الاستنباط، وهذا ما فهمه كما قلت أبو يوسف، وبعده الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله، وبعده أيضا ابن عبد الحكم، وهذا هو المقرر عند أئمة. قال الإمام ابن حجر واستدل ابن وهب بمثل ذلك، لكن استدل بالآية التي هي نظير هذه الآية في سورة الأحقاف، وهي الدلالة الرابعة التي كما قلت تنص صراحة ودلالتها ظاهرة على أن مؤمني الجن في الجنة. وآية الأحقاف أيضا تقدمت الإشارة إليها عند تكليف الجن، والذي قال لوالديه أفت لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. انتبه، من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فبعد أن ذكر عقوبة العتاة من الإنس والجن حق عليهم القول في الأمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، ذكر مثوبتهم فقال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذه دلالة الرابعة استدل بها أيضا الإمام بن وحي، وقد نقل استدلاله الإمام الشبلي أيضا في أكان المرجان صفحة 56. وقد استدل بالآيتين الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 53 و500، فقال قوله جل وعلا لكل درجات مما عملوا في الخير والشر يوفون ذلك ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، ثم قال وهذا ظاهر جدا في ثوابهم وعقابهم، وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذا كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. هذه الدلالة الرابعة، أربع دلالات انتهينا منها. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولها العمومات، وثانيها العقل يقرر هذا ولا يجيبه، قلنا كما أنه لا يجيب هذا في الإنس. وثالثها نقول خاصة عن السلف من ابن عباس والحسن والضحاك رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. رابعها أربع دلالات ظاهرة صريحة من كتاب الله في عروس القرآن وسورة الجن والأنعام والأحقاف على أن مؤمن الجن في الجنة. خامس هذه الدلالات استقراء النصوص الشرعية تدل على هذه القضية. أنت إذا استقرأت نصوص الشرع من نصوص الكتاب والسنة لن ترتاح في أن مؤمن الجن في الجنة، لن ترتاح. ووجه ذلك إن النصوص الشرعية قسمت المكلفين إلى مؤمنين وكافرين، وقسمتهم في الآخرة إلى دارين يوم الدين، فريق في الجنة وفريق في الجحيم. طيب ما وجه الاستدلال بذلك؟ من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه بفضل أرحم الراحمين. لا يوجد عندنا دار ثالثة، عندنا مؤمن وكافر، أجمعنا على أن الكافر في جهنم والمؤمن يدخل جهنم، قال لا يدخلها أبدا. يقول لا يوجد في الآخرة إلا دار الجنة ودار النار، فإذا لم يدخل النار فسيدخل الجنة مع الأبرار قطعا وجزما. قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 65 و500 وموحد الجن ليسوا من أهل النار بالنص والإجماع، موحد الجن ليسوا من أهل النار بالنص والإجماع، فقد أخبر الله جل وعلا أن من آمن منهم يجار من النار، كما قال الله جل وعلا في سورة الأحقاف إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم أو ذنوبكم من يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ويجركم من عذاب أليم. قول يغفر لكم من ذنوبكم لا إشكال في مجيئي من هنا، إما أن تقول دائرة والتقدير يغفر لكم ذنوبكم لأن الإيمان يجد ما قبله، وإما أن تقول هي على حقيقتها وهي تبعيدية لكم من ذنوبكم أي المتعلقة بينكم وبين ربكم وحقوق العباد والتبعات لابد من أدائها إلى أفهم، وهذا فيما يظهر أولى، لأن يعني تقول إن الحرفة مزيد فهنا يغفر لكم من ذنوبكم، أي هنا يتعلق بينكم وبين ربكم، وإذا كان عليك حق لأدمي فلا بد من أدائه. على كل حال ويجركم من عذاب الأليم، إذا هو مجار من عذاب الجحيم بنص القرآن، فموحد الجن لم يدخل النار بالنار والسجن. وإذا لم يدخل النار فقلنا لا يوجد في الآخرة إلا داران، داره الأبرار ودار الفجار، فإذا لم يدخل النار هو من الأبرار فهو في جنة النعيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فإن قيل لما لم يذكر الله الجنة لطائعي الجن في هذه الآية؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يقول لا إشكال على الإطلاق، المقام مقام إنذار لا مقام بشارة، المقام مقام إنذار، أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، مع عتاة يحذرهم وينذرهم، فناسب أن يخبرهم أنهم إذا آمنوا أجارهم من عذاب النار وإلا سيلقون العذاب الأليم. أما الثواب هذا له بعد ذلك آيات أخرى يبين فيها، مقام إنذار لا مقام بشارة، وهذا قيل للإنس أيضا، فهل الإنس أيضا يجارون من النار ولا يدخلون الجنة؟ استمع لسورة نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اقرأ السورة من أولها إلى آخرها لا يوجد مثوبة لهم، إنما يغفر لكم من ذنوبكم، يعني غفرت لهم الذنوب ماذا سيكون حالهم؟ إن انتشر من الذنوب والعيوب انتهى، طبتم فادخلوها خالدين، يعني إذا نقي من الذنوب تكون جنة. فهنا لكن لما لم يذكر ثواب قوم نوح أيضا؟ لأن المقام مقام إنذار مع هؤلاء العتاة الذين لبس فيهم هذا النبي الكريم على نبينا عليه الصلاة والسلام 1,050 عاما وهم على الشرك، إذا نرجع إلى أن المثوبة يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب الأليم، مقام إنذار. فهنا يجارون من العذاب إن آمنوا، لكن معلوم إذا أجيروه من عذاب الجحيم دخلوا جنة النعيم. هذا الأمر، الأمر الأول. الجواب الثاني أيضا يقال إن الجنة مسكوت عنها، لن ينفي الله حصولها لهم، قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب الأليم، قال ولا أدخلكم جنة النعيم، يعني فقط أجيركم من العذاب وأغفر لكم، لكن لا تدخلون الجنة، ما نسي دخولها عنهم، ما نسي إنها مسكوت. وقد ورد به منطوق، فهنا مسكوت هناك منطوق، يعني يجوز أن تأخذ بالمسكوت وتترك المنطوق، يجوز. تقدم معنا دلالات صريحة ظاهرة بينة على أن مؤمن الجن في الجنة، لما تترك تلك النصوص الصريحة المصرحة؟ هنا تأتي عن شيء مسكوت، تقول هنا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، إذا يجارون ولا يعذبون لكن لا يدخلون الجنة، لما قال ما ذكرت يا عبد الله ما بين نصوص القرآن؟ وما ذكر هذا في حق قوم نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا؟ اجمع هنا مسكوت هناك منطوق، ونصوص القرآن يكمل بعضها بعضا. الدلالة الثالثة، الجواب الثالث، نقول إذ يستلزم هذا النص يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يستلزم هذا النص دخولهم الجنة. لما؟ لأن من غفر له ذنبه وأجير من عذاب الله وهو مكلف بشرائع الله دخل الجنة حتما وجزما، غفر الله له أجاره من العذاب وهو مكلف، فهذا في الجنة لأن المكلفين إما في دار الجحيم وإما في دار النعيم. ولذلك عندما تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فريقا في الجنة وفريقا في السعير، لا يوجد دار أخرى. فمن غفر له ذنبه وأجر من عذاب الله وهو مكلف بشريعة الله فيدخل الجنة قطعا وجزما. فلا يصلح إذا أن تعول على هذا، إما أن تقول مقام نذارة لا مقام بشارة، إما أن تقول هذا مسكوت عنه وورد به منطوق، إما أن تقول يستلزم ما ذكر أن يدخل الجنة، كل منها صحيح سديد. قرر نحو هذا وجدته موضحا الإمام السبلي في آتان المرجان في صفحة 60 وخلاصة المعتمد عند أهل السنة الكرام هذا الحكم في هذه القضية، ألا وهو أن مؤمني الجن في الجنة. ولذلك قال الإمام السفاري في الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية نظما فشرعها كما قلنا في لوامع الأنواع، يقول: وكل إنسان وكل جنة، أي جني، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم الجنة، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. يعني المكلف من الإنس والمكلف من الجن معشر الثقلين سيكونون في الآخرة في إحدى الدارين، نار أو جنة، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، هما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لن يخلد، أي لا يخلد في نار جهنم، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يا بوار، يا هلاك المعتدي. من هو المعتدي؟ نعم، لا، المعتدي، المعتدي هنا فرق الضلال، المعتزلة والخوارج الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها، وعليه يقولون العصاة مخلدون في الدرجات. والإنسان إذا كان يعمل من الصالحات ما يعمل ولقي الله بذنب واحد هذا مخلد في نار جهنم، وإن كان أنفق جبالا من ذهب وقام الليل وصام النهار لكن مبتلى بذنب يشرب الخمر، نسأل الله العافية، أو على حكمهم يحلق لحيته ويصر عليها، حلق اللحية عندهم يخلده في نار جهنم مع إبليس. يعني هذا الله، اتقوا الله في أنفسكم إذا فعل معصية، يعني لا نسأل إنه مطيع، لكن يعني المسألة لا بد من هواد ورزق، والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عندهم فاعل كبيرة مخلد في النار، وكما تقدم معنا مناقشتهم ضمن دروس الحديث غالب ظن في نفسه الموالد، وقلت إن الخوارج كفروا فاعل الكبيرة وخلدوه في النار، وإن المعتزلة لم يكفروا لكن خلدوه في النار وقالوا هو ليس بمؤمن وليس بكافر في منزلة بين منزلتين. وقلت قولهم بالمنزلة بين المنزلتين وهذه إحدى أصولهم الخمسة، هذا حكم في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة غلط. وهذا الذي وهناك خلة في مسجد الموالد في الآخرة غلط، في الآخرة ما يوجد جنة ونار بينهما دار. إذا منزل بين منزلتين كما قلت ليس بمؤمن وليس بكافر، يقول هذا خرج من الإيمان وما دخل في الكفران. فالخوارج على ضلالهم أخف من المعتزلة. ولذلك قلت لكم إن المعتزلة مخانيس الخوارج، وحالهم كحال الإباضية، فيهم هذا الوصف الردي أيضا، لأن الإباضية يقولون أيضا يقولون أيضا إن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر لكنه مخلد في نار جهنم. إلم هذا سبقت إليه مخاليف الخوارج وهم المعتزلة وأنتم معهم، اخذوا من الضلال ما شئتم. ولذلك هذا القول ما سبقهم إليه أحد المعتزلة، وقول الخوارج مع فساده يوجد ظواهر من النصوص يتعلقون بها، يعني لا يزني ذلك ولا يزني وهو مؤمن يقول كفر. وأما هؤلاء ليس بمؤمن وليس بكافر ثم مخلد في النار، لا يخلد فيه إلا الكفار. فالخوارج مع ضلالهم يعني سر مذهبهم يتفق مع قولهم، كافر مخلد في النار مقبول، هذا ليس بكافر مخلد في النار، هذا كلام مردود.